قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعيش مع شخصية تعتبر من الشخصيات المهمة في عالمنا وفي الطائفة، فهي كالشجرة المثمرة كثيرة الثمر، ألا وهي شخصية آية الله العظمى الشيخ ناصر مكارم الشيرازي حفظه الله. الشيخ ناصر مكارم الشيرازي إذا نظرنا إلى وضعه العائلي فهو ابن لعائلة متدينة، ولم تكن عائلته من العلماء، وإنما أبوه وجده وجده يعني وأبو جد حينئذ كانوا يشتغلون في السوق بلغتنا، يعني في التجارة حينئذ، ولم يكونوا من التجار، بل هو في بداية حياته يعني حينما كان طفل كان يشتغل مع أبيه في حياكة، احنا نسميهم الجواريب حينئذ، في حياكة هذه الصنعة الجراب حينئذ، الجراب بمعنى ما يلبس في القدم، إلى أن مر أحد علماء شيراز فالتفت إلى أبيه قائلا: كم لديك من الأولاد؟ قال له: عندي 4 أولاد. قال: ألا تريد أن توقف أحدهم للإمام الحجة سلام الله عليه؟ يقول: تأثر والدي حينئذ والتفت إلي، ومن ثم قال للشيخ: خذه معك. هذا البداية، يعني لم يكونوا من عائلة علمائية لا من جهة الأم ولا من جهة الأب، ولم يكونوا من كبار التجار، ولا يعني من عائلة عادية. ولد عام 1347، يعني في 22 شعبان عام 1347، يوافق 1305 بالهجري الشمسي في شيراز، يعني مدينة شيراز. مدينة شيراز هي مدينة معتدلة الهواء، جميلة، وجمال الطبيعة في العادة له أثر نفسي، لذا في الرواية عندنا: من السعادة حينئذ، من السعادة عندنا الماء والخضرة والماء والوجه الحسن، يعني هذه الأمور الثلاثة لها أثر، لها مردود على نفس الإنسان عادة. شيراز من المناطق الجميلة، يعني كثير من الذين ذهبوا إلى شيراز يجدون هذه المدينة تتميز بأمرين: الأمر الأول هو الوضع التاريخي، يعني أماكن تاريخية كثيرة فيها، وجمال الطبيعة واعتدال الهواء. ذا يعني كما ذكرت له أثر في النفس، لذلك رحمة الله على العلامة الجعفري حينما لم يناسبه هواء قم ولا النجف ذهب إلى طهران وأنتج حينئذ. بعض الأشخاص يتأثر بهالحالة. هاجر إلى قم له من العمر أقل من يعني حدود 15 إلى 16 سنة، وقت اللي هاجر إلى قم في هذه الحدود، يعني لو قلنا 15 سنة تقريبا عام 52، يعني 1362 تقريبا هاجر إلى القوم الهجرة الأولى حينئذ له، خلص السطوح، أنهى السطوح، ومن ثم وهو شاب لم يتجاوز عمره الشريف 18 أو 19 من العمر بدأ يزاحم المشائخ، يعني كان يحضر بحوث السيد محمد حجة والسيد البرجردي، وهذين العالمين اللي يحضر عندهما عادة كبار العلماء، فلما يحضر أبو 18 سنة أو 19 سنة يصير هذا جالب للنظر. يقول زميله الشيخ محمد شريف في كتابه جنجيني دانشمندان، يقول: وكنا نراه في الدرس وهو لم يتجاوز 20 من عمره، وكان يشكل على السيد والسيد يستمع لإشكاله ويجلب أنظار حضار الدرس، يعني إشكال مو تافه، إشكال مو إنسان توه جاي يحضر وما جاي يفهم حينئذ. هذا يدل على أنه صاحب نبوغ في بداية حياته، يعني من حين البداية كان رجل نابغة يعتبر. فحضر في هذه الفترة عند السيد البرجردي وعند السيد محمد حجة، وكان يشكل في درسيهما معا. كما ذكرت عادة العلماء مراجع الطائفة في العادة يحضر عندهم الطبقة الأولى من المجتهدين، بمعنى الطبقة الثانية يعني الذين يلون المرجعية حينئذ، والطبقة الثالثة إلى الطبقة الرابعة أيضا من المجتهدين يحضرون الدرس. فحينئذ إذا يحضر شاب أبو 18 سنة ويشكل، هذا يعني أن هذا الشاب هو من النوادر من الناحية العقلية، يعني رجل عبقري حينئذ. هاجر إلى النجف 1369، عام 1369 عمره تقريبا 22 سنة، هاجر إلى النجف، حضر عند الشيخ الاصطهباناتي، وحضر عند الشيخ آية الله الاصطهباناتي وعند الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء وعند السيد الحكيم بداية. الإنسان اللي يحضر عادة عند كبار العلماء، في العادة احنا نعرف أنه الإنسان بداية حضور البحث الخارج يحاول أن يحضر عند العلماء والمجتهدين من الطبقة الثانية أو الثالثة، أساس يصير سهولة التعامل معه في العادة والتدريب على شنو طريقة الاستدلال. لكن إذا يحضر مباشرة عند الطبقة الأولى يعني عند كبار المراجع، معناه تجاوز هذه المرحلة، وهو فعلا الشيخ تجاوز هذه المرحلة حين حضوره في النجف، خصوصا عند آية الله الاصطهباناتي المعروف حينئذ بالدقة العلمية وتربية الطلاب، ومنه حصل على شهادة الاجتهاد، يعني بعد لم يتجاوز 30 من عمره الشريف حصل على شهادة الاجتهاد من أستاذه الاصطهباناتي، وأيضا شهادة اجتهاد من أستاذه الآخر اللي هو الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء، كما حصل على تقريض ينم عن إذعان له بالمستوى العلمي من آية الله العظمى السيد الحكيم على تقريراته لكتاب الطهارة. يعني هو حضر عند السيد الحكيم كتاب الطهارة وكان يقرر كتبه، بعدين عرضه على السيد الحكيم، وهذا ديدن علمانا، يعني اللي قرر عادة الدرس يطرح هذا التقرير على أستاذ يشوف إذا هو فهم الدرس أو ما فهم الدرس، إذا هذه النظريات تمثل أستاذه أو ما تمثل أستاذه. وفعلا استطاع أن ينال إعجاب هذا الأستاذ سيد الحكيم، والسيد الحكيم يتميز حقيقة بالذوق الفقهي الراقي، ذوق فقهي راقي، يعني عند الفهم سليقة للنصوص الحديثية. لذلك نجد حينما كان يتحدث آية الله العظمى الإمام الخامنائي عن حضوره في النجف الأشرف قال بالحرف الواحد: وأعجبني أو أفضل من أعجبني في الدروس الفقهية السيد الحكيم، لما يتميز به من ذوق فقهي وسليقة، يعني وفهم تلقائي حينئذ للنصوص. السيد الحكيم، أتذكر الشيخ حسين الخليفة رضوان الله عليه حينما كان يتحدث عن السيد الحكيم كان يقول هكذا: ذاك أعلم في الفقه مطلقا، يعني يرى أعلمية على الجميع حينئذ. سيد الحكيم يكفيه في الحقيقة خنوعا وخضوعا له في هذا الباب أنه الوحيد الذي تناول العلماء المعاصرين له كتابه على منبر البحث. عادة الزميل يعني الزملاء أو المتعاصرين ما يشيل الكتاب لمعاصره فحينئذ يتعرض له، يتعرض لآراءه. السيد الحكيم كان مراجع عصره كلهم يلجؤون إلى المستمسك، مستمسك العروة، ومن ثم يناقشون الآراء الفقهية. لذلك لما يشهد السيد الحكيم لشخص شهادته تعتبر شنو؟ ذات قيمة، لأنها شهادة فيها خبروية، فيها شهادة أهل الخبرة. يقول عنه السيد الحكيم رضوان الله عليه في تقريره على تقرير، يقول: يدل هذا التقرير، يعني هذه الكتابة، على رشد فكري، يعني على نمو فكري، وقدرة خلاقة في البحث، يعني يستطيع حينئذ أن يستنتج بشكل ممتاز جدا وتلقائي، وأسلوب راق، يعني وأسلوب راق، يعني أنه الأسلوب الكتابة أيضا كتابة فقهية راقية، إلى أن يقول طبعا. وكذا له العلامة المهذب اللي هو المقرر، العلامة المهذب والطاهر، يعني شهادة مو فقط في الأسلوب والمستوى العلمي، وإنما شهادة على السلوك حينئذ. العلام إلى أن يقول العلامة المهذب الطاهر الألمعي، الألمعي الشيخ ناصر الشيرازي، ذي شهادة تعتبر أولا من أقدم الشهادات، يعني عام 69، والشيخ بعده في عمر الورد مثل ما نقول، يعني كان عمره ما يتجاوز 22 سنة، وهذه الشهادة العظيمة في حقه من قبل أحد كبار أساتذته. زين، ثم هاجر إلى النجف اللي هو طبعا حضر 1369 نجف، خرج منها 1370، يعني سنة واحدة، الموافق ل 1330 هجري شمسي إلى قم رجع مرة أخرى. لما رجع إلى قم مرة أخرى حضر عند مجموعة من الأساتذة، لاحظ طبعا في النجف أيضا حضر عند آية الله العظمى السيد الخوئي رضوان الله عليه، يعني أيضا أحد أساتذته، لكن حصل على شهادة الاجتهاد من هؤلاء الثلاثة. إذن أساتذته في النجف الاصطهباناتي، كاشف الغطاء الحكيم، والسيد الخوئي رضوان الله عليه. لما رجع إلى قم أيضا حضر عند مجموعة من الأساتذة اللي يعتبرون لهم تأثير في تكوين شخصية العلمية. من هم هؤلاء؟ السيد البرجردي، وله علاقة خاصة بالسيد البرجردي، وكان السيد البرجردي رحمة الله عليه يحترمه ويستدعي في كثير من الأحيان. العلامة الطباطبائي أيضا اللي هو صاحب الميزان أحد تلامذته، يعني أحد أساتذته في الفلسفة والتفسير، والميرزا هاشم الآملي وهو أستاذه أيضا في الفقه والأصول، والسيد محمد الحجة الكهكمري كما حضر قليلا كما يقول هو عند الإمام الخميني رضوان الله عليه. هؤلاء أساتذته أيضا في قم. تحدثنا كثيرا عن السيد البرجردي. السيد البرجردي واقعا إلى الآن لم يعرف في عالمنا الشيعي وحتى في الحوزات العلمية، لأن كثير من النتاج في عصرنا الحاضر هو مدين له. العلامة الطباطبائي رضوان الله عليه عرف بمجموعة من الأمور، أهمها سلوكه، رجل عرفاني أخلاقي شديد التدين، عاش فقيرا ومات فقيرا، يعني عاش حياة الفقراء ومات حياة الفقراء، مو أنه أصم عنده، لو يبي الدنيا منفتحة أمامه. اشتهر بالتفسير والفلسفة، يعني اشتهر بأنه مفسر، له كتاب الميزان الذي أوجد تحولا في علم التفاسير أساسا، والفلسفة اللي يندر فيلسوف في عصرنا الحاضر لا يقول بأنني جلست تحت منبره واستفدت منه في القضايا الفلسفة. السيد الطباطبائي عليه الرحمة هو من أوجد أرضية مميزة للاشتغال بتفسير القرآن، لذلك منذ عهده رضوان الله عليه، يعني في حياته، بدأ طلابه تدريس القرآن تفسيرا ولم تنقطع طبعا إلى يومنا هذا. نتاج السيد الطباطبائي عليه الرحمة مو فقط الميزان حقيقة، الأمثل نتاج من نتاجاته باعتبارها منتسبة لطلابه. كثير من التفاسير التي تمت كتابتها في العصر الحديث هي نتاج طلابه وأفكاره حينئذ. العلامة الطباطبائي كفيلسوف أيضا يعتبر من نوادر الدهر، ولكن هذين العلمين طغيا على حياة العلامة الطباطبائي عليه الرحمة. فقيه أصولي، وعادة في الحوزات العلمية التقييم لمن يصير؟ للفقهاء والأصوليين. هو لأنه وجد نقصا في هذين العلمين التفسير والفلسفة ترك درس الفقه والأصول وربى مجموعة كبيرة من طلابه للاهتمام بهذين العلمين. من طلابه من؟ طلابه الشهيد المطهري، جوادي آملي، حسن زاد الآملي، الشيخ السبحاني، الشيخ مكارم الشيرازي، السيد البهشتي، هؤلاء هم طلابه الإمام موسى الصادر، هؤلاء هم طلاب العلامة الطباطبائي في هذين العلمين. والعلامة الطباطبائي حقيقة لا يزال مجهولا عندنا، ولا نعرف عنه إلا أنه صاحب الميزان في التفسير، والذي هو يعتبر أهم كتب التفسير عندنا. الميرزا هاشم الآملي أولا عالم من عائلة علمائية، ويعتبر أحد فقهاء النجف وأصوليها، يعني كان في النجف يعطي البحث الخارج فقها وأصولا، درس على يده بعض كبار علماء الطائفة مثل السيد جعفر الكريمي، وقرر أبحاثه، ثم انتقل من النجف إلى قم وحضر أبحاث آية الله الحائر اليزدي، وحضر عند السيد البروجردي، وواقعا له خدمات كبرى أيضا للطائفة. إن شاء الله يجي وقت أتحدث عنه بشكل مفصل، بالخصوص هذا الشيخ الذي هو قمة في التواضع والتدين. هذا الشيخ بالإضافة إلى أنه من كبار فقهاء الطائفة، إلا أنه له لطائف جميلة جدا حقيقة. يقال أن امرأتين أرادتا أن يضحك منه في 9 ربيع، طبعا في العراق النساء جريئات مو مثل نسواننا حينئذ، كانتا تعيشان في نفس الزقاق الصكة مالته، فيوم بيطلع وهما تعرفان بأن يكره المرور بين امرأتين، لرجل بين امرأتين يكره، فإما أن يكون حينئذ على جنب وهو يطوف، فمسكين هو راد يطلع من بيته يروح للدرس مو، فكل واحدة وقفت عند جدار، هو هم وقف مطرقا برأسه، يعني خجل حينئذ ذي النسوان. فواحد قالت له شيخنا أعبر، يا عراقية دعبر شيخنا، قال لها أنت تصيروا على جنب ثنتيكم مع بعض وأنا أعبر، لأنه تعرفون شو. قالت له شيخنا شنو ما تمر بين مرتين، مو أنت جاي من مرة. فهو بلطافة، يعني هو فقيه أساسا، فقال عاد مو هالوسع شو. فرجل صاحب دعابة، يعني بالإضافة إلى أنه فقيه إلا أنه صاحب روح مرحة جميلة، وكان شديد التواضع. لاحظ لما انتقل الإمام الخميني إلى رحمة الله عز وجل من أوائل المبايعين لآية الله العظمى الإمام الخامنئي، هذا الشيخ هو الذي قال حينئذ إلى آية الله السيد علي الحسيني الخامنئي: إنك نور من ذلك النور، من نور الإمام. ومن ثم مع أنه رجل كبير وبمثابة أب وأستاذ للسيد، إلا أنه أول مبادرين للبيعة، وقال كلمات لا يقولها إلا كبار العلماء لكبار العلماء، وهذه ميزته رضوان الله عليه. أبناء مجموعة اللي هو الآن رئيس مجلس الشورى الدكتور علي لاريجاني ابنه، لأنهم هم أصلهم لاريجانيين من آمل حينئذ، فالأب أخذ الشهرة الآملي يعني آمل، وإلا في الجنسية مالته أيضا لاريجاني، أيضا رئيس القضاء الأعلى الحالي هو ابنه آية الله الشيخ اللاريجاني. فهذا الشيخ حقيقة عظمة، ربى لنا مجموعة من الطلاب على رأسهم آية الله السيد جعفر الكريمي. زين، سيد الحجة أنا ذكرت عنه الكثير، لكن بالنسبة للشيخ مكارم عساس أختم، الشيخ المكارم جاد، عرف عنه الجد والمثابرة وعدم الغياب عن الدرس. يقولون حتى في اليوم الذي توفي فيه أبيه حينئذ ذهب إلى الدرس، يقول زميله وجدته متجها نحو الدرس. يعني قلت له اليوم بعد أنت حزين وكذا، لا تعارض بين هذا وبين حضور الدرس، وهذا حالة نادرة. يعني بعضهم إذا أبوه مثلا تصير له شيء أقل من هذا مولانا يجلس، لازم. طبعا هذا فيه العناية بالأب وهو شيء جيد وحسن، لكن لا يصير فيه إهمال في الطرف الآخر. مع أن شاب إلا أنه وجد هناك مجموعة نواقص في الحوزة، شكل لجنة، زارت الإمام الخميني آنذاك، زارت السيد محمد رضا القلبيقاني آنذاك، ومن ثم زاروا أيضا السيد البرجردي رحمة الله عليه، عرضوا للقضية أن في الحوزة هناك إشكالات. أولا قد يجيك واحد مو يعني سوابقه سيئة ما ظل حينئذ ما خلى للسيف مضرب مثل ما نقول، فهذا شون يلتحق بالحوزة، يشوه الحوزة. فكان الاقتراح أن يهيئ ملف لكل طالب عن سوابقه وعن وضعه الحالي، وهذا طبعا مفيد. بعد المجيء الإمام عمل هذا الأمر، يعني تقوم هذه اللجنة باقتراحات ثلاثة لإصلاح الحوزة. هذا الاقتراح الأول. الاقتراح الثاني درس الأخلاق، أنه في قوم يكتفي صاحب البحث الخارج بيوم الأربعاء بحث أخلاقي. زين الطلاب الصغار شلون؟ فينبغي أن يعين مدرس البحث الخارج لكل المستويات في يوميا أو في الأسبوع يوم في الحوزة. هذا الاقتراح الثاني. الاقتراح الثالث هيئة يسمونها هيئة التقييم والإصلاح، هي حقيقة هيئة التقويم والإصلاح. هذه تقول لك تعال إذا أحد رجال الدين المحترمين المؤمنين طلبة العلوم الدينية صارت عنده مشكلة أو صار له إشكال أو ارتكب ما يغضب الله عز وجل، ارتكب محرم سواء أهان مؤمنا غيره، هنا ما ينترك، لأنه إذا ترك تمادى حينئذ. فلجنة ذي تقيم أوده حينئذ، يستدعون يقولون له أخطأ ومن ثم ما يجب عليه لإصلاح وضعه. وهذا الاقتراح كان، واللجنة أيضا كان هو عضو مؤثر، طبعا لم تقبل في حينها إلا أنه بقي وكان من أوائل العلماء الذين يؤمنون بالعمل الجماعي، فشكل عدة لجان أحد ثمارها التفسير الأمثل، ثمرة من ثمراتها اهتمامه بالإصلاحات الدينية. أنشأ قرابة 4 مدارس في قوم علمية، أنشأ أكثر من 110 مساجد على مستوى إيران، وكثير من المراكز العلمية أنشأها، بالإضافة إلى أن نتاجه العلمي نافى على 76 مؤلف. و76 مؤلف مو يعني كتيبات صغيرة، بين كتيب صغير وبين المؤلف الواحد 20 مجلد اللي هو الأمثل، بالفارسية أيضا 27 مجلد، تفسير نمونة هو يعني تفسير الأمثل أو المثال، 27 مجلد، هذا كتابته وتحتها إشرافه أيضا. أيضا لا نغفل أن له كان نشاطا سياسيا واجتماعيا، فنفي من قم 4 مرات، كما أنه اعتقل مرة، بالإضافة إلى ما يقدمه من خدمات، وهو يعتبر الآن أحد كبار مراجع الطائفة، وبحثه الفقهي والأصولي من أهم المباحث أو البحوث، ويعتبر درسه درس يربي على إنتاج علمائي، يعني مصنع للعلماء وطلاب العلوم الدينية المجتهدين، هذا ما اللي هو هذا الشيخ. نسأل من الله عز وجل أن يطيل في عمره، وأن ينفعنا بعلمه وبوجوده، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.